أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالحين. الكلام في أسباب التحريم، القسم الثاني هو حرمة الرضاع، والرضاع ينشر الحرمة. وذكر المصنف على أنه لا تنتشر الحرمة إلا بتحقق مجموعة من الشرائط، ومن ضمن هذه الشرائط لا بد أن يشتد العظم واللحم على هذا الحليب أو هذا اللبن. ثم إنه كيف نعرف أنه اشتد العظم؟ إذا عرفنا بها ونعمت، إذا ما عرفنا نلتجئ إلى قياسات أخرى، وهي أما القياس من جهة الكم واللي هي 15 رضعة، أو قياس الزمن اللي هو 24 ساعة، يعني يوم وليلة كاملة. ماذا يشترط في التقدير الزماني، وماذا يشترط في التقدير الكمي؟ واضح هذا إن شاء الله. جيد، الآن مسألة 101، يشترط في التقدير الزماني. الآن نتكلم في المقدار الزماني اللي هو 24 ساعة. شو يشترط به؟ طبعا يشترط به شرط واحد، أن يكون يوم وليلة كاملة هذا الطفل لم يتغذى إلا على هذه الأم وكان مكتفي. فلو فرضنا اكتفى برضعتين بالليل رضعتين بالنهار، يعني الحصيلة 4 رضعات. إذا مكتفي هذا الطفل بأربع رضعات في هذا اليوم والليلة 24 ساعة، نقول تحقق المقدار الزماني. شرطه أنه هذا في خلال 24 ساعة الطفل لم يتغذى بأي شيء آخر إلا اعتمادا على هذا الأم، وكان يتغذى على هذه المرضعة، وكان مكتفيا بهذه اللبن ولم يتغذى على شيء آخر. هو هذا التقدير الزماني. إذن ماذا يشترط؟ يشترط فيه أمرا واحد، وهو كان غذاءه الوحيد طيلة هذه المدة 24 ساعة هو يتغذى على هذه الأم. قال يشترط في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاءه الوحيد طيلة تلك المدة. هاي جواخط، هذا اللي نشترطه وين؟ بالتقدير الزماني. بحيث لم يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر. لمؤثر يعني لم ينشر الحرمة، هذا الرضاع لم ينشر الحرمة. ليش؟ لأنه تخلل لبن آخر أو طعام آخر. نعم استثناء، لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا. عرفا ما يسمونه تغذية. هاي أكو فد مرحلة، لعله ذكرت لكم سابقا، فد مرحلة 6 أشهر عمره مثلا كذا بداية طعامه يبدي يضوقوه، مو يوكلوه، يضوقوه. الأم مرات تخلي أصبعها بالمرق مثلا وتخليه في فم الطفل تضوقه، كل ما تيجي نوع من المرقة نوع من الطعم تضوقه. هاي فتفرت ما قبل الطعام، هذا يسموه يعني لو صدق عليه تضوقه، يعني مو إطعام. هذا لا يضر، لا يسمى إطعاما. إذا لا يسمى إطعاما فماكو مانع منه. يعني شنو ماكو مانع منه؟ يبقى أنه لا يعتبر غذاء، ويعتبر أن المرأة معتمد عليها في الرضاعة خلال هذه الفترة 24 ساعة، فيكون رضاعها يولد الحرمة. جيد، أكو بالأخير هنا سماحة السيد ذكر أن احتياط وجوبي. شنو هذا الاحتياط الوجوبي؟ ما هو مفاده؟ مفاده يقول أول ما نريد نحسب 24 ساعة إلها بداية وإلها نهاية، هذا الوقت مو 24 ساعة، إلى بداية وإلى نهاية. في بدايته يشترط على الأحواض وجوبا أن يكون، التفتوا ياي، أن يكون في بدايته جائعا. تدري طبيعة، يعني إذا كان هو شبعان هذا الطفل ونبدي نحسب من الشبع، يمكن هذا الشبع من الصباح للظهر وما يريد، مرتوي بسبب الشبع الأول مات، سببنا خلل. إذا نريد نبدي حساب الوقت في بدايته أن يكون جائعا، وفي نهايته أن يكون مرتويا في آخر وقت من نهاية هذا الوقت تكون هو مرتوي أمه مشبعته المرضعة مات عفوا. قال شوف هذا بالأخير: والأحوط لزوما اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا وفي آخرها رويا. في الأولى كان في بدايته كان جائع، في أخيرة كان ممتلي شبعان بتعبيرنا، هذا يشترط على الأحوط وجوه. زين، هذا قلت ليل يعني يوم وليلة أو ليلة ويوم، يعني لابد نبدي نحسب من أول الليل ونكمل ليلة وبعدين نحسب نهار كامل، أو نبدي نحسب من النهار من بدايته لو يصير نحسب النهار من نصه. طبعا ذكرت لكم أنا فيما سبق وحسد يتضح أنه كما ذكر في المسائل المنتخبة سماحة السيد أنه المهم هو 24 ساعة، ولا يشترط أنه ليلة كاملة أو نهار كامل، المهم 24. إذا 24 يجوز التلفيق، يعني نصف نهار منا نصف نهار منك ويتخللها الليلة ماكو مانع. قال يكفي التلفيق في التقدير الزماني لو ابتدأ، مثاله لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو أثناء النهار، لو أراد يبتدي بنص النهار هم ممكن، المهم هو 24 ساعة. نعم يشترط فيها أن يكون جائعا في أول الوقت وممتلئا في آخر الوقت أو مرتوي. هذا الكلام كله كان في التقدير الزماني. شنو كان يشترط فيه؟ يشترط غذائه الوحيد على هذا اللبن. اثنين، أن يكون في بدايته جائع وفي آخره رويا. خلاصة الآن نتحدث وين في المقدار الكمي. شنو نشترطون؟ قال نشترط شرطين. واحد، شرط الأول كمال الرضعة، يعني هاي رضعة تامة، نريد نحسب 15 رضعة، نحسب هذه الرضعة نريدها رضعة تامة. يعني شنو تامة؟ يعني مو ترضع دقيقتين ما أدري وترفع الثدي منه وبعده جائع، لا، نريدها هي ترضع منها لمن هو يمتلئ ويترك طعامه هو لوحده. إذا تحقق هذا الامتلاء 15 مرة نقول تحققت المقدار الكمي، هاي نقطة وهي الرضعة الكاملة. نفس الكلام نقول تجزؤ الرضعات مو كافي، مثلا تقول أنا رضعت ساعة بالعشرة الصبح نصف رضعة، بالتسعة نصف رضعة، بالعشرة نصف رضعة، خسارت رضعها. يقول هذا لا يحسب، ما يحسب هو الرضعة الكاملة وليست الأجزاء، الأجزاء غير معتد بها ولا تحسب أصلا. إذن هذا هو الشرط الأول في المقدار الكمي وهو كمال الرضعة. الشرط الثاني توالي الرضعات. يعني شنو توالي الرضعات؟ أن الرضعات متوالية لم يفصلها رضعة من امرأة أخرى أجنبية، هذا شرط يشترط التوالي الاستمرار، أنه نفس هذه الامرأة هي المستمرة بالرضاع، فلو تخللها امرأة أخرى برضعتين بعد خربت علينا الـ 15 رضعة، الـ 15 رضعة لا تحسب، لابد يجددون الحساب برضعات تامة ومستقلة لهذه المرأة. نعم في المقدار الكمي لا يضر التغذية، لو انطوه نوع من التغذية غذوه، افرض كل رضعة وراها ينطوه ما ادري فالنوع من التغذية يضر، سمح سيدي يقول لا يضر. طبعا هذا الكلام مع المسألة السابقة اللي اخذناها بالمقدار اللحم والكذا، لا يتغذى على طعام بحيث يقولون هذا التغذية كانت يعني شد اللحم وشد العظم معتمد على التغذية. احنا الان نتكلم هنا خلاصة الكلام في المقدار الكمي. بالمقدار الكمي يجوز ان يتخلله بعض الطعام التغذية، واضح؟ خلينا نقرأ العبارات. قال يشترط في التقدير الكمي امران اخران. شنو اعراب امران وشنو اعراب اخران؟ يشترط في التقدير امران، ليش قال أمران؟ ليش ما يقول أمرين؟ هاي بعد تراجعوها واستفيدوا منها. جيد، شرط الأول كمال الرضعة بأن يكون الصبي جائعا فيرتضع حتى يرتوي ويترك من قبل نفسه، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعة الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة. هنا جزء هنا جزء هنا جزء، يعني يصير رضعة، لا، احنا الرضعة اللي نحسبها يشترط أن تكون رضعة كاملة. يلا نقولها واحد. نعم، إذا التقم الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما مع وحدة الموضوع، ثم عاد إليه، اعتبر عوده استمرارا للرضعة. يعني هذا مو فاصل بعد ما نحسب لا هاي الأولى ولا هاي الثانية، لا، وكان الكل رضعة واحدة كاملة. واضح الصور هذا، ما يحتاج توضيح أكثر. اثنين، توالي الرضعات. يعني شو توالي الرضعات؟ قلنا رضعات متوالية متتابعة 15 لم يفصلها فاصل. الفاصل بمن؟ برضعة أخرى، امرأة اجت رضعة أخرى يكون فاصلا، فلا يتحقق المقدار الكمي. فقال التوالي الرضعات، نقرأ بالكتاب، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذى به، بشرط أن يرتضع بعد ذلك جائعا. أعيد لك العبارة، إيش قال؟ بأن بيانية، رح شنو يعني معنى توالي الرضاع؟ قال بأن لا يفصل بينها، بين هاي الرضعات، رضاع من امرأة أخرى، هذا معنى التوالي سيدنا. وإذا كان أكو يعني تخلل، مو رضاع، تخلل طعام، يضر أو لا يضر؟ قال ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع، غير الرضاع ما يضرنا، من المأكول والمشروب وإن تغذى به، بشرط أن يرتضع بعد ذلك جائعا فيرتوي من اللبن، لا أن يرتوي من مجموع هذا اللبن والمشروب الآخر. مثلا هذا الطعام المهم، هذا الطعام لا يضر لو كان هناك فاصلا، المهم نحن نريد 15 رضعة مستقلة، كل واحدة مستقلة، بحيث يأتي جائع ويرضع حتى يرتوي هذا الطفل، نحسب هاي رضعة. نقول يا بالصبح ماكل وجبة، نقول ما لنا علاقة، المهم نحن نريد 15 رضعة. فمن هنا اختلفت تقديرات الزمان عن تقديرات الكمي. واضحة هذه؟ مهم. جيد، مسألة يقول الشروط المتقدمة شروط لناشرية الرضاع للحرمة. هذا الرضاع إذا تحققت هذه الشروط يكون هذا الرضاع ناشر للحرمة. افترض لو كان عندنا امرأة قليلة اللبن، اختها عمتها ما أدري منو بالبيت وياها، قالت لها أنا ساعدك يومية أرضع هذا الطفل وياك رضعتين، ولم يتحقق من هذه الرضعات لا المقدار الزماني ولا المقدار الكمي، هاي الرضعات الموجودة من هذه المرضعة لا يحقق الناشرية لأنه لم يتحقق لا المقدار الزماني ولا المقدار الكمي. لعد ماذا هو الذي ينشر؟ الذي ينشر الحرمة هو المقدار الزماني أو الكمي إذا تحقق، إذا لم يتحقق، مع طبعا مع بقية الشروط، لأن الشروط على نحو المجموع. الشروط المتقدمة شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لم يؤثر الرضاع في التحريم حتى بين صاحب اللبن والمرتضعة، يعني رضعة واحدة خو ما تأثر، وكذا بين المرتضع والمرضعة ما ينشر. جيد، تم المطلب لحد الآن. الآن السيد سوف يتطرق لمطلب آخر لعله اتضح مما سبق، وهو أخواني ركزوا وياي في الكتاب. بسم الله، شنو هذا المطلب؟ عندنا امرأة متزوجة وعندها ولادة، صار هذا الحليب، هذا الحليب بسبب من؟ بسبب مولود وعدها زوج. أرضعت زيد ورضاعا كامل، صار زيد ابنها. ثم جاءت وأرضعت خالد، خالد هم صار ابنها. خالد طبعا ابن جيرانهم، وزيد ابن جيرانهم الثاني، يعني خالد وزيد كل واحد من عائلة. بس هي من رضعتهم اثنيناتهم، هي أمهم صارت، هم أم لخالد هم أم لزيد. أمهم منين؟ أمهم من الرضاعة. أبوهم صاحب اللبن واحد نفسه، فهم هو راح يصير أب لخالد وأب لزيد. هذا منين؟ من الرضاعة. إذا تريد هذا اللي أدا أشرحه أني اتكتبه مخطط بعد أحسن لك، هيك قضايا تحتاج مخططات وتفصيل ورقة وقلم. جيد، أكمل لك. هذا فرض. فهذه الأم صارت هي أم لخالد وأم لزيد، وهذا أبو اللبن صار أبو لزيد وأب لخالد، بس أبو أم من الرضاعة، مع علما أن زيد من عائلة وخالد كان من عائلة أخرى. جيد. وخالد صار أخو زيد، وزيد أخ لخالد، أخو بالرضاعة. شون أخو بالرضاعة؟ لأن الأب مو الأب عفوا، لأن صاحب اللبن كان واحدا. هاي المرأة متزوجة من عامر، فهذا خالد رضع من هاي الأم وهي زوجها منه عامر، وزيد رضع من هذه المرأة اللي هي زوجها منه عامر، فذول اثنيناتهم اتحدوا، زيد وخالد رضعوا من امرأة وكان زوجها صاحب اللبن واحدا اللي هو مثال عامر، فيكونان زيد وخالد أخوة من الرضاعة، لأن صاحب اللبن اللي هو عامر واحد. شيخنا يعني شنو تريد تقول؟ أريد أقول فلو كانت هذا، لأن صاحب اللبن واحد، فلو كان صاحب اللبن عند زوجتان، عند اثنين نسوان، اثنين نساء، زوجته الأولى أرضعت زيد رضاعا كاملا، وزوجته الثانية مثال ثاني طبعا هذا فرض ثاني، وزوجته الثانية أرضعت خالد رضاعا كاملا، بما أن صاحب اللبن اللي هو عامر واحد لا زال، فزيد وخالد أصبحوا إخوة، علما أن كلا منهما من امرأة أخرى، إلا أن صاحب اللبن واحد. ما دام صاحب اللبن واحد هما يكونان إخوة. إخوة منين؟ من الرضاعة. هذا الفرض الثاني. فرض الثالث، أن زيد رضع من هذه الامرأة وخالد رضع من هذه الامرأة، بس زيد رضع منها عندما كانت متزوجة من عمرو زوجها الأولي، يعني هذه المرضعة الآن متزوجة اثنين، واحد قبل سنة وواحد هسه. قبل سنة من كانت متزوجة من عمرو أرضعت زيد رضاعا كاملا، وصار ابنها بالرضاعة، وتزوجت رجلا آخر الآن بعد طلاقها من الأول، وأرضعت خالد رضاعا كاملا، خو خالد ابنها وزيد ابنها، لأن هذا ابنها من الرضاعة وذاك ابنها من الرضاعة، إلا أن زيد ابنها من زوجها الأول، وخالد ابنها صار منين؟ يا صاحب اللبن زوجها الثاني، فتعدد صاحب اللبن. إذا تعدد، إذن زيد وخالد ليس إخوة في الرضاعة. هذا واحد وهذا واحد، لأن هذا أبوه الزوج الأول من الرضاعة، والثاني وخالد أبوه الزوج الثاني، أبوه من الرضاعة الزوج الثاني، فتعدد صاحب اللبن، إذن هما ليس إخوة، وإن كان أمهم واحدة. هذا يقول هذه أمه من الرضاعة، هذا يقول هذه أمه من الرضاعة، بس صاحب اللبن يختلف، بما أنه يختلف صاحب اللبن إذن هما ليس إخوة من الرضاعة. هذه المعلومة هو السيد يريد يضيفها. إذن نريد أن نقول أن الإخوة من الرضاعة لابد أن يتحد صاحب اللبن، فلو اختلف صاحب اللبن لا يكون إخوة من الرضاعة، سواء اتحدت الأم أو تعددت الأم، المدار هو على صاحب اللبن. فلو اختلفوا وكانت أفرض هذا زي كانت هذه المرضعة عندها أزواج اثنين، فواحد رضعت بوجود الأول ابنية، والثاني رضعت بوجوده بوجود زوجها الثاني، أرضعت ذكرا، هذا الذكر وهذه الأنثى ليس بإخوة، وإذا ليس بإخوة يجوز أن يتزوجا مع بعضهما وإن كانت أمهما واحدة. هواية مهم هذا المطلب حقيقة. قال وفي الرضا شرط آخر، لأن نرجع نقرأ بالكتاب. وفي الرضا شرط آخر زائد على ما تقدم، يختص هذا الشرط بتحقق الأخوة الرضاعية بين مرتضعين، اثنين مرتضعين يصيرون أخوة. شو وقت شلون؟ قال وهو اتحاد صاحب اللبن، إذا اثنين أخوة يريد يصيرون من الرضاع لابد يتحد صاحب اللبن. فإذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن لأجل ذلك فارتضعت به صبية رضاعا كاملا، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي، مو إخوان بالرضاعة، ولا أولاد أحدهما على الآخر. ليش؟ هاي العلة لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، لأن صاحب اللبن هنا أنا متعدد. وأما إذا كانت صار تقديم وتأخير، أنا هذا الفرض قدمته أنت مقدمه جيد. وأما إذا كانت المرأة زوجة لرجل واحد وأرضع الصبيا من ولادة ثم أرضع الصبية من ولادة أخرى، أصبح أخوين رضاعيين وحرم أحدهما على الآخر كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها، لأن صاحب اللبن شبيه واحد. جيد. وكذلك إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت إحداهما صبيا وأرضعت الأخرى صبية، واحدة أرضعت طفل واحدة أرضعت طفلة، دار يصيرون إخوان؟ نعم يصيرون إخوان لأن صاحب اللبن واحد، فإن أحدهما يحرم على الآخر. ليش؟ أخوة من الرضاعة لأن أبوهم واحد، صاحب اللبن واحد بتعبير، كما يحرمان على المرتضعين وزوجهما. إذن فالمناط هنا كلش مهم، فالمناط القاعدة إذا كان إذن في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضع منه، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت. نعم طبعا هذا استدراك بالأخير واضح مما سبق. شنو أخواني؟ إذا عند اثنين زوجات، اثنينهم يرضعون طفل واحد، هاي ترضع رضعة هاي ترضع رضعة، يعني صار شنو؟ تخلل ما بين رضعة ورضعة، وإحنا التخلل قلنا قد يضر، فهذا ليس لا يكون ابن هذه ولا يكون ابن هذه وإن كان أبوهما واحد، لأن تعددت المرضعة. نحن اشترطنا فيما سبق اتحاد المرضعة واتحاد صاحب اللبن. نعم يعتبر بالكتاب، نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة، هذا شرطنا سابقا كما تقدم في الشرط السابع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.